بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يواصل دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله عند قوله كتاب القضاء وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفيد ولاية الحكم العامة، ثم ذكر الفصل بين الخصوم إلى آخره. هذه أمور عشرة تثبت بولاية القضاء، هذه الأمور العشرة، وهي ليست مضطردة في كل زمان، بل قد تزيد وقد تنقص، لأن ولاية القضاء هي ولاية فيها جانب خاص، لأنه يولى من الحاكم فبحسب ما يعطيه، لكن الأصل فيها هو فصل الخصومات، ثم ما عدا ذلك من الأعمال التي تضاف إليه هنا التي ذكرها المؤلف هنا قد تسند إليه وقد لا تسند إليه، قد يكون لها مصالح خاصة، وخصوصا في هذا العصر قد توجد وزارات أو إدارات تختص ببعض هذه الأعمال. فالمؤلف ذكر هنا عشرة أمور: الأول فصل الخصومات بين المتنازعين، بينهم قضية يختلفان فيها ويتنازعان عليها، فالقضاء هو الذي يفصل، أو القاضي هو الذي يفصل في هذه المسألة، فهذا عمله، وهذا هو المقصود من القضاء أصلا، لفصل الخصومات بين المتنازعين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخذ الحق لبعضهم من بعض، إذا كان أحدهم قد أخذ حقا لأخيه من مال، سواء كان نقودا أو أرضا أو استحقاقا أو ما أشبه ذلك، فإن القضاء هو الذي يأخذ حق هذا المظلوم من الظالم، فهو أخذ الحق من بعضهم لبعض. نعم. الأمر الثالث النظر في أموال غير المرشدين كالصغار والمجانين والسفهاء، لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور، وهي البلوغ والعقل وحسن التصرف. فإذا كان بالغا عاقلا حسن التصرف كان رشيدا، وإن لم يكن كذلك فليس برشيد. فإذا لم يكن بالغا الذي نعني به عكس البالغ وهو الصغير، فالصغير هؤلاء ينظر في أموالهم القاضي، وكذلك المجانين هم غير العقلاء، والذين لا يحسنون التصرف وهم السفهاء، لا يحسن التصرف في ماله، فهؤلاء ينظر لهم القاضي في أموالهم وما أشبه ذلك. نعم. الرابع كما ذكر المؤلف هو الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، وتقدم معنا هذا في باب الحجر، أن الحجر قد يكون لمصلحة الشخص وقد يكون لمصلحة غيره. قد يكون لمصلحة الشخص إذا كان هذا الإنسان سفيها لا يحسن التصرف فيحجر عليه، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله فلا يتصرف في المال. أو قد يكون لفلس، وهذا إذا كان الإنسان مدينا وعليه ديون كثيرة ولا يحسن التصرف، فقد يحجر عليه من التصرف لحق الغير، لحق الغرماء. فهذا يقول إنه مما تفيده الولاية العامة، ولاية الحكم العام. نعم. ثم الخامس النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. الوقوف جمع وقف، والوقف هو حبس الأصل وتسبيل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا وقف. يقول هذه المزرعة مثلا هي وقف على أبنائي أو على الفقراء فلا تباع، يعني يحبس أصلها فلا يباع، لكن المنفعة الثمرة هي التي تسبل ويتصدق بها على الجهة التي وقفت عليها. فإذا قال هذه المزرعة وقف على الفقراء تكون ثمرتها للفقراء وأصلها محبس لا يجوز أن يباع. يقول النظر في وقوف عمله، أي أن ينظر في الأوقاف في حدود ودوائر عمله، فإذا كان حاكما أو قاضيا على المدينة مثلا فإنه ينظر في وقوف عمله، الوقوف التي في المدينة هذه اللي تحت ولايته دون غيرها. السادس تنفيذ الوصايا التي يوصي بها الناس. إذا أوصى إنسان بماله فإن القاضي هو الذي يقوم بالإشراف على هذه الوصية ما لم يكن هناك وصي خاص. إذا وصى شخص على ماله وصيا خاصا فهو المسؤول عن ذلك، إذا لم يكن وصي خاص يتولاها القاضي. تزويج من لا ولي لها، امرأة ليس لها ولي، ليس لها أب ولا ابن ولا إخوة ولا أعمام مثلا يتولون عقد النكاح لها فيتولاه القاضي. تزويج من لا ولي لها أي من النساء أو لها ولي ولكن هذا الولي صغير، صبي صغير، ابن صغير، فإنه لا يصلح للولاية. الثامن وهو إقامة الحدود، الحدود مثل حد الزنا، حد الخمر، حد القذف، يتولها القاضي لأنه نائب عن الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. فالقاضي أو من يوليه. نعم. التاسع إمامة الجمعة والعيد، والنظر، النظر في مصالح عمله كما قال، وهذه كما قلنا ليست بالضرورة أن تكون عند شخص واحد هو القاضي، قد يكون الإمام والجمعة عند غيره، لكنه يتولى القاضي المهام التي تسند إليه. نعم. في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحو ذلك. نعم.
ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.
نعم. يجوز أن يولى القاضي عموم النظر في الأحكام، مثلا يولى النظر في البيوع والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات، بحسب ما يولى إليه، تولى عموم النظر في عموم العمل، أي المكان الذي يتولى فيه، قد يتولى في مكان خاص في قضية خاصة، وقد يتولى عموم النظر في عموم القضايا، يعني يشمل نظره جميع القضايا وفي جميع البلاد التي فيها ذلك الحكم. نعم.
ويشترط في القاضي
عشر صفات خاصا فيها، أي يولى خاصا، مثلا يقال هذا قاضي في الأنكحة، أو قاضي في الفرائض، أو قاضي في الخصومات، فحسب، حسب ما يوليه في المدينة الفلانية فقط. نعم.
ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا ولو في مذهبه.
نعم. هذه شروط وصفات القاضي الذي ينبغي أن يولى، أن يكون القاضي بالغا عاقلا، لأنه البالغ العاقل هو المكلف، فإذا لم يكن بالغا أو كان بالغا وليس بعاقل، أو عاقلا ليس ببالغ، لأن بعضهم يكون وإن كان العقل يتأخر عن البلوغ وقد يتقدم عليه شيئا يسيرا، لكن كيفما كان إذا لم يتوفر هذان الأمران فهو ليس بمكلف، وإذا كان ليس بمكلف فإنه لا يصح أن يكون قاضيا لأنه تحت ولاية غيره، هذا المجنون تحت ولاية غيره، الصغير تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره، غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. وأن يكون ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يمكن أن تكون المرأة إمامة ولا تكون قاضيا، ولأن المرأة ضعيفة في نظرها وقد لا تستطيع أن تواجه الخصوم، أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا. والعبد كذلك مشغول بخدمة سيده فلا يكون قاضيا، أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما، لأن الإسلام شرط في العدالة، ولا يكون عادلا إلا إذا كان مسلما، وهو نوع ولاية القضاء، وليس للكافر ولاية على المسلم. عدلا لأن هذا هو المقصود من القضاء وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فإذا لم يكن عدلا لم يصلح. سميعا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصوم، لابد أن يكون يسمع هذا القاضي حتى يسمع ما يدعيه هذا الخصم وما يجيب به الخصم الآخر، ويسمع شهادة الشهود ويقرر بناء على ذلك. سميعا بصيرا لأنه حتى يعرف المدعى من المدعي، المدعى من المدعى عليه، المدعي من المدعى عليه. متكلما أي أن لا يكون أخرس لا يتكلم، لأنه كيف ينطق بالحكم وهو لا يتكلم. مجتهدا يعني بلغ رتبة الاجتهاد، والاجتهاد هي مرتبة عالية لا يصل إليها إلا القليل، وهو أن يكون الإنسان عنده القدرة على الاستنباط. يكون الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي، يعني هذا إن كانت المسألة منصوصا حكم بها، وإن لم تكن منصوصة استنبط لها حكما، فلا بد أن يكون مجتهدا. وهذا الشرط حكى بعضهم الإجماع عليه، أن يكون مجتهدا، لأن القاضي يواجه وقائع كثيرة، وقائع تحتاج إلى اجتهاد في الحكم حتى يحكم فيها، ووقائع تحتاج، وهي أكثر الوقائع تحتاج إلى اجتهاد في تحقيق مناط الحكم، أن يطبق هذا الحكم على هذه الواقعة. فإذا لم يكن مجتهدا لم يتحقق الغرض. والعلماء مختلفون في وجود المجتهد في مثل العصور المتأخرة، ولكن ليس مستبعدا، إذ قد يهب الله تعالى لبعض الناس من القدرة على الاجتهاد حتى في الزمن المتأخر ما لم يهبه لغيره، ففضل الله لا يحد، لكن هو قليل أو في حكم الندرة. ولذا قال المؤلف ولو أن يكون مجتهدا ولو في المذهب، ولو في مذهبه، يعني أنه يتصرف مع نصوص إمامه ومذهبه كتصرفه في نصوص الكتاب والسنة في الاستنباط منها والقياس عليها، التخريج وتخصيص العام وتقييد المطلق وما أشبه ذلك من التصرفات في نصوص الشرع. هذا المجتهد في المذهب، وقد يوجد من هذا النوع عدد كثير من العلماء، فإن عدم ذلك فلا مانع من تولية القضاء ولو لمقلد، لأن العلماء ذكروا إذا لم يوجد عدل قالوا يجوز أن يولى ولو لفاسق، لأن المسألة يعمل بمقتضى المصلحة في ذلك. ولو اشترطنا للقضاء الاجتهاد لما تولى أحد القضاء، أو لم نجد العدد الكافي للقضاء، فبحسب المصلحة الأكمل فالأكمل. كل من توفرت في هذه الشروط كان هو الأولى، ومن توفر فيه أكثرها كان أولى ممن تولى فيه من حصل بعضها. نعم.
وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.
وإذا حكم اثنان فأكثر، ليس بالضرورة أن يكونوا اثنين. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، وهذه مهم، هذا القيد مهم، ليس كل أحد يصلح للقضاء، فكثير من الناس يحكمون أي شخص بينهم وقد لا يحكم بما هو الحق. فهنا يقول وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، يقول نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرهما من كل ما ينفذ فيه حكم القاضي، لكن يكون حكمه بمقتضى الكتاب والسنة كما لو كان قاضيا، فهم ارتضياه قاضيا بينهما. نعم.
قال رحمه الله: باب أدب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا.
هذه آداب القاضي، أي أخلاق القاضي التي ينبغي أن يتخلق بها، أن يكون القاضي عليها. فهذه الآداب مهمة جدا. الأولى التي ذكرها هناك شروط، والشروط يجب أن تتحقق. أما هذه آداب ينبغي أن يكون القاضي على هذا النحو، يستحسن أن يكون القاضي على هذه الصفات، وكلما كان القاضي على هذه الصفات كان أكمل وكان أحسن وكان أقرب إلى تحقيق العدل في الخصومة. فيقول ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ينبغي أن يكون قويا، لا ينبغي أن يكون القاضي ضعيفا، أن يكون قويا من غير عنف، يعني إلى حد لا يصل إلى حد العنف، وأن يعنف ويهابه الناس، لأنه إذا كان قويا من غير عنف لم يطمع فيه الظالم، إذا كان قويا من غير عنف لم يطمع الظالم فيه، يهابه ويخاف منه، فهو من أهم صفاته أن يكون قويا من غير عنف، فهذه القوة تمنع الظالم من أن يتجرأ عليه، وتمنع الخصوم من أن يتجرأ عليه، وأن يكون لينا من غير ضعف. هنا أن يكون لينا من غير ضعف فيه لين، وهذا اللين حتى لا يمتنع الضعيف، لا يهابه الضعيف حتى لا يأخذ حقه، فيكون فيه لين من غير ضعف. وهذا أمران، الضعف أن يتجرأ عليه الخصوم واللين حتى لا يهابه الخصوم. فهنا يجمع بين الأمرين وهما لا بد منهما، أن يكون قويا من غير عنف وأن يكون لينا من غير ضعف. حليما، الحلم والأناة، حليما ذا أناة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشجاع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، حتى لا يغضبه الخصوم وحتى لا يتسرع فيه أناة، حتى لا يتسرع ولا يستعجل في الحكم. فيه تؤدة، أن يكون حليما ذا أناة، وأن يكون فيه فطنة وانتباه وذكاء، يستطيع أن يدرك بذلك حيل الخصوم، يستطيع أن يدرك الصادق من الكاذب، يستطيع أن يدرك الظالم من المظلوم، وهذا بالفطنة. وهذا كما ذكروا عن بعض القضاة، قال إنه سأل شخصا، ادعى عنده شخص أن فلانا أخذ منه مالا دينا، فقال له، سأل المدعى عليه فقال: لم أخذ منه شيئا. فقال للمدعي: اذهب إلى الشجرة التي تقول إنك أعطيته المال تحتها وأت منها بغصن. ذهب الرجل المدعى عليه إلى تلك الشجرة، فلما مشى أخذ قليل فنظر إلى هذا المدعى عليه فقال له: وصل الشجرة؟ تأخر. قال: لا، لم يصل الشجرة بعد. يعني أنه اعترف أنه أعطاه المال، فلما تأكد من وجد أنه بالفعل أخذ المال. فهذه فطنة وذكاء، وإياس بن معاوية وغيرها الذين كان عندهم فطنة في هذا، ولهم قصص كثير في هذا الباب. فلا بد أن يكون عنده فطنة وذكاء. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، هذا قالوا حتى يكون قريبا من الجميع، وأن يكون فسيحا حتى يتسع لجميع الخصوم. نعم.
ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه.
انظر، أربعة أمور: في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، يعني في لحظه، في نظره إلى الخصوم، لا ينظر إلى واحد ويترك الآخر، في لحظه ولفظه، يقول: يا أبا فلان تعال أنت يا فلان، هذا ليس من العدل، فلان وفلان، هذا خصم وهذا خصم. في لحظه نظره، وفي لفظه ومجلسه، لا يرفع واحدا أو يقرب واحدا ويبعد الآخر، أن يساوي بينهما، يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، لا يقدم فلان ويؤخر فلانا، بل يدخلان سوا. نعم، هذا من العدل.
وينبغي أن يحضر أو أن يحضر مجلسه الفقهاء، فقهاء المذاهب، ويشاورهم فيما يشكل عليه.
يقول: ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، العلماء من كل مذهب، لأنه قد ترد عليه مشكلة فيشاور العلماء وأهل الفهم والرأي في هذه المسألة. عرضت علي كذا، قد لا يكون في مذهبه قول في هذه المسألة فيجد في مذهب آخر رأي له وجاهته ويشاورهم فيما أشكل عليه. نعم.
ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
نعم، هذه قضايا ذكر شروط القاضي ثم ذكر آداب القاضي ثم ذكر الأمور المحرمة. قال أن يحرم القضاء وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن ذلك يشغل الذهن ويشوش الذهن، ولا بد في القضاء من فكر صاف، ويكون الإنسان يعي ما يقوله الخصوم ويعي الحكم، فلا بد من الأمرين هذين حتى يصح الحكم. فإذا كان ذهنه مشوشا لم يحكم بالعدل بين الناس، ولهذا يقول ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو يكون حاقنا وهو الذي يريد الخلاء، أو في شدة جوع أو عطش أو هم مهموم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. يقول وإن خالف أصاب الحق نفذ، إذا كان القاضي وهو غضبان ثم حكم لكنه أصاب الحق ينفذ حكمه، لكن هذه من شأن مشوشات للذهن، فينبغي أن لا يحكم، بل يقول المؤلف يحرم أن يحكم في حال هذه الأشياء. نعم. ويقول ويحرم قبوله رشوة. الرشوة أمر محرم للقاضي ولكل صاحب عمل، لأنها سبب في منع الحق، وما كان حقا فهو واجب على العامل أو على القاضي أن يؤديه، لا يحتاج إلى مال. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والرائش والمرتشي، فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا هدية، وكذا يحرم عليه قبول هدية، يجي للقاضي ويهديه شيء. هذه الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن لتبية لما جاء وقد أهدي إليه شيء، قل ما بالي ولي الرجل منكم على عمل ما ولاني الله، ثم يأتي ويقول هذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، وهذا أهدي إلي وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. فالهدية للعامل أو للقاضي، العامل أعني العامل من قبل ولي الأمر أو القاضي، رشوة، لأنه ما يعطي هذه الهدية إلا يريد منه أمرا. يقول المؤلف إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشخص بينك وبينه تهادي قبل أن يتولى، قبل أن يتولى القضاء، وهو صديق لك تذهب إليه ويذهب إليك وتهدي إليه ويهدي إليك، فهذا لا شيء فيه. لكن هذا أيضا وراءه استثناء، أن لا يكون لك خصومة عنده، لا يكون لك قضية عند هذا القاضي، أنت الآن صديق هذا القاضي وتهدي إليه ويهدي إليك قبل أن يتولى القضاء، ثم أصبح لك قضية فذهبت بهدية لو لا يقبلها، لأن الإنسان قد يدفعه ذلك إلى مراعاتك. الهدية تأسر النفس، أهدى إليك هدية، والله هذا اليوم أهدى إلي هدية، كيف أحكم ضده بحكم؟ فيأتي الشيطان من هذا الباب. فالمؤلف يقول تحرم الهدية للقاضي. نعم.
ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
نعم، ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود ويعلمون الحكم، فإذا ثبتوا على حكمهم على شهادتهم نفذ الحكم. ولا ينفذ حكمه لنفسه، يحكم لنفسه هو حتى ولو كان الحق له، ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده مثلا أو ولده أو قريب. نعم.
ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض.
يعني ومن ادعى على غير برزة، يعني امرأة شابة لم تحضر وأمرت بالتوكيل أن توكل شخصا عنها، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، أرسل القاضي من يحلفها من قبله، وكذلك المريض يرسل من يحلفه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يقول: ما الفرق بين التقليد والتعصب؟
التقليد والتعصب، التقليد والتعصب بينهما فرق. التقليد هو أن يتبع رأيا لعالم من العلماء أو لمذهب من المذاهب، يأخذ بأقواله، يأخذ بفتاوى هذا العالم، وهذا جائز لمن لا علم له في المسألة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو جائز للعام، ولا يجوز للمجتهد باتفاق العلماء، لا يجوز المجتهد أن يقلد عالما إلا في حالات نادرة اختلف فيها، إذا ضاق عليه مثلا الوقت، أو بحث المسألة لكنه لم يصل فيها إلى رأي، فهنا قال بعض العلماء يجوز له التقليد في هذه الحالة، والأصل أنه لا يجوز له. وأما من عرف الدليل فلا يجوز له التقليد، من عرف الدليل وعرف دلالته على الحكم فهذا لا يجوز له التقليد. إذن التقليد قد يكون جائزا ويكون هو الأمر الواجب في حق العام، وقد لا يحرم في حق المجتهد. هذا التقليد. أما التعصب فهو التعصب لقول كيفما كان هذا القول، سواء كان حقا أو باطلا. نعم، التعصب لقول ومأخوذ من العصابة، كان الإنسان يمسك بهذا القول ويتشدد فيه، إذا كان حقا هو حق، لكن إذا كان باطلا لا يجوز التعصب. وهذا الفرق بين التقليد والتعصب، أن التقليد قد يكون جائزا في بعض الحالات، أما التعصب للقول كيفما كان هو لا يعرف أصلا دليله، لأن العالم الفلاني قاله أو لأنه قاله أهل مذهبه فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي ينبغي أن يذم، لا يذم التقليد، فالتقليد شيء والتعصب شيء آخر. قد يقلد الإنسان لأنه لا يعرف هل هذا حق أو باطل، أما التعصب يعلم أن هذا القول باطل ويتعصب له ويأخذ به، هذا محرم. نعم
شيخنا، ما يتعلق بولاية المرأة سواء في الولايات العامة أو الخاصة، ما يصح منها وما لا يصح
منه؟
ولاية المرأة،
المرأة لا يصح منها الولاية العامة، لكن قد تكون أشياء تخصها أو لأولادها أو ما أشبه ذلك قد يجوز هذا، أما الولاية العامة لا يجوز. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة مهما كانت، وهذه فطرة الله فطر عليها الرجل وفطر عليها المرأة، لا يعترض أحد على حكم الله عز وجل. المرأة تصلح في جوانب لا يصلح فيها الرجل، والرجل يصلح في جوانب لا تصلح فيها المرأة. الرجل أعطاه الله عز وجل احتمالا، ولهذا ترك جعل الطلاق في يد الرجل ولم يجعله في يد المرأة، وهذا نوع من الولاية في النكاح من الرجل، لأن الرجل عنده حكمة وعنده أناة أكثر من المرأة. فالذين يعكسون الأمر ويقول لماذا لا يكون الطلاق في يد المرأة، المرأة لو غضبت لطلقت 1000 مرة في وقت واحد، والرجل قد تنزل عليه مصائب ويؤخر الطلاق، قد يرى ما يرى ويؤخر الطلاق، فيه حلم وفيه أناء، وهذا من مصلحة المرأة، ليس من مصلحة المرأة أن يكون الطلاق في يدها، لأنه لو كان الطلاق في يدها لهدم بيتها من أول مرة تغضب فيه. لكن للحكمة البالغة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن من الله عز وجل. الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة، خلق الناس جميعا، هو الذي وضع هذا في يد الرجل وجعل للمرأة وظيفتها. لا يمكن أبدا أن تتولى المرأة، ولو تولت المرأة القضاء، وقد تولت القضاء في بعض الأماكن فظهر ما ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن ابنة كسرى تولت مكانه قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلحوا. وهكذا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يجب أن نؤمن به وأن نضرب بكل نظرية يخترعها الناس عرض الحائط. بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا عندك شيء في الكتاب وفي السنة لا يجادل أحد في هذه المسألة، والأمر واضح. فلهذا والآس الآن يقول لك مساواة الرجل بالمرأة، وعندهم حقوق الإنسان تبنى على الحرية والمساواة على مبدأين أساسيين، والمساواة التي يتكلمون عنها جاء الشرع ما هو خير منها، جاء الشرع بالعدل، العدل غير المساواة، لأن المساواة قد لا تصح، لا يصح أن يساوى العالم بالجاهل في حقوق عامة يستوي فيها جميع الناس، والمساواة فيها عدل، وقد تكون المساواة جورا وظلما. لو أن عاملا يعمل من الصباح إلى المساء وأعطيناه 1000 ريال، وعامل يعمل ساعة واحدة في اليوم وأعطيناه 1000 ريال، هل هذه المساواة عدل ولا جور؟ هذه جور، جور. إذن العدل شيء والجور، والله عز وجل أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر الله بالعدل. أما المساواة قد تكون عدلا وقد تكون جورا، ولهذا الذين يدعون بالمساواة يعني يغالطون الناس في هذه الأمور. نعم.
من حيث الوقوع، هل وجد أن تولت امرأة القضاء أو غيره من الولايات عبر تاريخ المسلمين الطويل؟ هل ذكر الفقهاء
لا أذكر
من
في القديم. طبعا ولاية المرأة للقضاء ولغير الإمامة في خلاف عند الحنفية، لكن لا نعرف. أما في العصر الحديث نعرف كثير. نعم. والوقوع ليس هنا دليلا على الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو الذي يحكم على الوقوع وعلى غيره. نعم.
بحيث لو نقول هل إذا لم يقع فكأنه إجماع من المسلمين قديما وحديثا على
هو إجماع أن المرأة في الأصل أنها ليست كالرجل، وهذا أمر معلوم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب يلوب الرجل. أما في الولايات فهذا فيه خلاف عند المتقدمين.
ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما كانت غير برزة، لماذا هذا الشرط أو هذا التخصيص؟ من كانت غير برزة لم تحضر.
أي المرأة الكبيرة برزة، الكبيرة يعني
ليس التي تستحي مثلا،
أي أن تخرج، هذه يعني ليست كالمرأة الصغيرة التي أقل منها شأنها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.